بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذا مجلسنا 27 من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي. قال الشارح رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط ما مبتدأ يعني الذي أتى، ومن بيان لما فهي بيانية، وجملة فكله حق خبر المبتدأ يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط يعني بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ومنها ما هو مستقبل، والمراد بها هنا التي في المستقبل يعني الأشراط الكبيرة العظمى. وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، وهذه الأشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها أي من أشراط الساعة الإمام الخاتم الفصيح محمد.
إذن أشراط الساعة ما قد مضى، ومنها ما هو الآن ويأتي، ومنه ما يكون بين يدي الساعة. هذه الأقسام التي ذكر الشيخ من قبل. نعم.
قال: منها أي من أشراط الساعة الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. الإمام يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، فيكون إماما لهم أعظم كالخليفة. وهذا الإمام يقول إنه الخاتم أي للأئمة، لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة، واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي لأن الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض،
وقد جاء في بعض الآثار وصفه بالمهدي، وعلى هذا أهل السنة والجماعة يقولون هو المهدي، وبعض العلماء يقول المهدي المنتظر، والأولى أن يختصر على المهدي فقط، لأن الذي جاء في النص هو المهدي. وحتى نفرق بينه وبين مهدي الروافض، فإنهم يقولون المهدي المنتظر، وذلك لأنهم ينتظرونه كل يوم في معتقدهم الباطل، ينتظرون خروجه، ونحن ما ننتظر، نحن نعتقد لا ننتظر، نحن نعتقد أن مهديا سوف يخرج في آخر الزمان، هو محمد بن عبد الله، اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عموما لا مشاحة، يعني بعض العلماء استعمل هذا، لكن الذي ورد في النصوص كصفات هو المهدي، هو المهدي، ونحن لا ننتظر المهدي، نعتقد أن المهدي سيخرج. أما الذي المهدي المنتظر، هذا عند الروافض ينتظرون خروجه كل لحظة. فالأولى أن نقتصر على المهدي. نعم.
هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا، ونسي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة للظالم، وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه
بعد أن يصلحه الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة، كما جاء في بعض الروايات والأحاديث، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا أن الله عز وجل يصلح في ليلة، ولم يكن من قبل كذلك. إذن هو يبعث بهذا، يؤتى ويخرج في هذا الزمان، يخرج في هذا الزمان الذي امتلأت الأرض ظلما وجورا، فيملأها عدلا، وقسطا بعد أن ملأت ظلما وجورا بسبع سنوات أو تسع سنوات، ثم على ضوء هذا يخرج الدجال، ثم بعد هذا ينزل عيسى عليه السلام، وهذا كما قال هو آخر إمام في هذه الأمة. نعم.
والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى أربعة أقسام: صحيح وحسن وضعيف وموضوع.
نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي وإن جميع الأحاديث الواردة في الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك أو لا يأتي بيانها إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن نتبع الحق، فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة، فإن الواجب القول به، وأنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله على كل شيء قدير.
أهل السنة والجماعة على إثباته، وكما ذكر الشيخ الأحاديث في ذلك كثيرة، منهما هو صحيح تقوم به الحجة وحده، ومنهما هو حسن تقوم به الحجة وحده، ومنهما هو ضعيف ضعفا ينجبر، ومنهما هو ضعيف ضعفا لا ينجبر، ومنه الموضوع. إذن الحجة مقامة الحمد لله، وثبوته عند أهل السنة والجماعة بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة صححها العلماء، والقول بأنها كلها ضعيفة قول شطط لا عبرة به. والمهدي يؤمن به أهل السنة، بل قد صرح كثير من أهل العلم بأن حديثه متواترة تواترا معنويا، بل حديثه متواترة تواترا معنويا. السفاريني رحمه الله تعالى قال في شرحه على منظومته لوامع الأنوار، يقول رحمه الله تعالى: وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت التواتر المعنوي، حتى بلغت التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم، إلى أن قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث قال: وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي واجب، قل السفارين رحمه الله، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة، إذن وثابت عند أهل السنة. وذكر أيضا الشيخ صديق حسن خان رحمه الله قال: الأحاديث الواردة فيه أي المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد. والعلامة ابن باز رحمة الله عليه قال لما سئل عن المهدي وحديثه، فقال: المهدي المنتظر صحيح، وسوف يقع في آخر الزمان قرب خروج الدجال وقبل نزول عيسى، عند اختلاف بين الناس، عند اختلاف موت خليفة، فيخرج المهدي ويبايع ويقيم العدل في الناس سبع سنوات أو تسع سنوات، وينزل في وقت عيسى ابن مريم عليه السلام. هذا جاءت به الأحاديث الكثيرة. وبنحو هذا أيضا ذكر الشوكاني رحمه الله بين الأحاديث الواردة فيه أيضا متواترة تواترا معنويا، وعد منها يقول ذكر منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق أو بل يصدق وصف التواتر فيها. فإذا علماء السنة على ذلك، والأحاديث في ذلك كافية في إثبات مجيء هذا الإمام في آخر الزمان. نعم نجعله من ماذا؟ هي من أشراط الصورة لكن التي تقارب الكبرى، لأنه على إثره يخرج الدجال ثم عيسى بن مريم، يخرج في زمانه لكنه يخرج قبله، فهو مقدمة في المقدمات. نعم.
ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن التي حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعدها، فاختفى في هذا السرداب، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختف، ولهذا تجدهم في أدعيتهم يقولون فرج الله كربته وأزال غربته، كربته لأنه مكروب بهذا السرداب، غربته لأنه غريب في هذا السرداب، ويقال إنه
وما الذي أجبره على ذلك؟ ولماذا لم يؤنس وحشته؟ وأين هو ومن أين يأكل؟ ولماذا وهو إمام يتخلف عن مقامات الجهاد؟ ثم إنه اختفى وهو ابن سنتين، ثم إنهم يقولون بأن الحسن العسكري لم يعقب، فمن أين جاء محمد؟ كله كذب في كذب، بلادة وعقول كاسدة باطلة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السرداب يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيئ معه السيف ومعه الرمح، يعتم ويركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها.
ما شاء الله، هذا الاعتقاد مبني على ماذا؟ على الخرافات والضلالات. مبني هذا على سنة؟ مبني هذا على دليل؟ الروافض ما عندهم أدلة، الروافض ما عندهم إلا الكذب، وجعله دينا بالنسبة لهم، ما عندهم إلا الكذب، ولا دين كديننا، لا عندهم سنة كما عندنا، ولا عندهم صحابة كما عندنا، ولا عندهم علماء كما عندنا، إنما هو دين اليهود عدل في صورة الرفض والتشيع، إنما هو دين اليهود. نعم.
هم ينتظرون ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح، وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ ويعللون لذلك بقولهم إن الله على كل شيء قدير، وهذا الرجل ولي مجاب الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء وتعرض عليه جميع المقدرات اليومية.
سبحان الله، إله من دون الله عز وجل، سبحان الله.
وإن المتأمل في ذلك يجد أن هذه العقول عقول لا قيمة لها، وهذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المهدي الذي يتكلم عليه أهل السنة فليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان وهو ليس مختفيا بل يخلق في وقته فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا. قال رحمه الله: محمد يعني أن اسمه محمد، المهدي لقبه، فله اسم ولقب. الاسم محمد واللقب مهدي، وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكن حدث فيها إعلان فصارت مهدي. وقوله رحمه الله: والمسيح يعني ومن أشراط الساعة الكبرى المسيح.
نعم، وجاءت أوصاف كما قلنا في السنة كثيرة فيه، فيواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فهو محمد بن عبد الله. وجاء أنه من نسل فاطمة رضي الله عنها، وجاء أن الله عز وجل يصلحه في ليلة، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. فأوصاف وردت فيه ولا بد من هذه، ومعرفة هذه الأوصاف يتبين بها كذب من يدعي أنه المهدي المنتظر. أظن ما يمر عصر إلا وهناك من يدعي النبوة أو يدعي أنه المهدي، كثير ممن ادعى أنه المهدي. ومن أكبر وأشهر حوادث ذلك ما كان في الحرم المكي في عام 1400، حينما خرج واحد يسمى بمحمد بن عبد الله في فتنة عظيمة تسمى فتنة جهيمان، وقد شغلهم الشيطان برؤى، فكان يرى له رؤى من بعض الناس وكذا، وتلاعب الشيطان حتى أكد ذلك عندهم، وظنوا أنه المهدي لا خلاف في ذلك ولا شك في ذلك، وحاولوا أن يعلنوا خلافته من عند البيت، لأنه جاء في بعض الحديث أنه سوف يجتمع الناس عليه عند البيت ويكون الإعلان لأن بيع من عند البيت. وحصل مقتلة عظيمة سبحان الله، وأزهقت فيها نفوس، وتعطل الأذان في الحرم أياما كثيرة، كل هذا بسبب هذا الفكر العفن. أين راح المهدي ومن معه؟ راحوا فين؟ وأين نزول عيسى؟ وأين الدجال؟ لكنها العقول سبحان الله التي لم تنضبط بضابط العلم ولم تسر بسير الرسوخ، ولهذا لا نجد عالما عند هؤلاء أبدا، لا المهدي ولا ادعاء النبوة، بل يصل الأمر إلى أن بعضهم يدعي الربوبية والعياذ بالله. وعمر أمة الإسلام مليء بهذا، مليء بهذا. والعقول إذا خرجت عن حد الاستقامة فلا تسأل، وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فلا تسأل عن مدى الانحدار الذي تنحدر إليه تلك العقول، كعقول الروافض قبحهم الله الذين ينتظرون مهديهم الذي عجزت كتبهم أن يثبتوا له نسبا صحيحا معقولا ثابتا، ولا أن يفسر لنا بقاء هذا من أكثر من 1300 سنة الآن مختفي. هذا الإمام المخفي من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ هذه آية من آيات الله، يتخلف عن مقامات الجهاد والغزو في هذه الأمة وتعليم الناس، كيف يكون مهديا؟ لكن الرافضة هكذا يعتقدون، وإذا خرج من سردابه فإنه سيخرج سادات الصحابة ويقيم عليهم الحدود. هذا المهدي الذي جاءت به السنة، هذا مهدي الحق، والذي سيخرج الدجال في زمانه، ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله بباب لد، ويصلي عيسى عليه السلام مؤتما بإمام هذه الأمة. نعم
شيخنا، جاء في كتاب بحر الأنوار عند الشيعة يقول عن أبي جعفر قال: أما لو قام قائمنا وردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة.
الله سبحانه. نعم هكذا يقول.
وقوله رحمه الله: والمسيح يعني ومن أشراط الساعة الكبرى المسيح عيسى بن مريم، فهو من آيات الله عز وجل. والمسيح عيسى بن مريم من آيات الله عز وجل ابتداء وانتهاء، أما ابتداء فلأن الله خلقه من أم بلا أب، وأما انتهاء فلأنه الآن في السماء حي، حيث رفعه الله إليه وينزل من السماء في آخر الزمان عند قيام الساعة، فيقتل المسيح الدجال عند باب اللد، واللد قرية من قرى فلسطين، لذلك قال رحمه الله: وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي. إذن المسيح يقتل مسيحا، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين القول بأن عيسى ابن مريم حي وبين قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ فالجواب على ذلك في قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وعلى هذا فيكون عيسى بن مريم توفاه الله يعني قبضه وهو حي، كما صعد بمحمد إلى السماء وهو حي. والدجال مشتق من الدجل، وهو التكذيب والتمويه، والكلام على الدجال يشمل المباحث الآتية.
نعم، إذن كيف الجمع بين كون عيسى عليه السلام حيا في السماء وبين قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ كما أجاب الشيخ، فالوفاة هنا كقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو لم يمت صلى الله عليه وسلم، وإنما رفعه الله عز وجل إليه، قيل ألقى نوما، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار المتواترة أنه ينزل في آخر الزمان. وكثير من الناس يشكك في هذا أيضا، الذين لا يعملون بالسنة ولا يأخذون بها ولا يستدلون بها يردون مثل هذه الأشياء، وأن عيسى عليه السلام عندهم قد مات، وعند النصارى قد صلب. والله عز وجل قال في الآية الصريحة: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: بل رفعه الله إليه. بل رفعه الله إليه، رفعه الله ونفى الصلب والقتل وما صلبوه وما قتلوه. وهذه عقيدة النصارى في أن عقيدة الصلب والله عز وجل قد نفاه، وأنه ينزل في آخر الزمان. ولكن الذين لا يؤمنون بالسنة ويشككون فيها يردون مثل هذه الأخبار. نعم.
المبحث الأول: والدجال مشتق من الدجل، وهو التكذيب والتمويه، والكلام على الدجال يشمل المباحث الآتية. المبحث الأول: الدجال بشر من بني آدم، ليس من الشياطين ولا من مواد أخرى، وهو كله عيب، حتى إنه أعور العين التي يبصر بها، فهو أعور العين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو بشر سيء، أعور العين، قبيح المنظر. المبحث الثاني: ذكر من فتنته أنه يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه رب، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فيأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإذا أجابوه قال للسماء أمطري فتمطر السماء، وقال للأرض أنبتي فتنبت الأرض، وتهتز رابية فترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما تكون ضروعا، فتمتلئ ضروعها لبنا وجلودها لحما وشحما ويخصبون، ويأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدب، فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهزل ما تكون. وهذه فتنة عظيمة، ولا سيما لأهل البادية.
سبحان الله، والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، وله الحكمة البالغة. هذا بشر ما حصل لأحد مثل ما حصل للدجال، وهو دجال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يجري على يدي تلك الخوارق امتحانا وابتلاء واختبارا ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب والمؤمن من الكافر. لله حكمة، ولهذا على المسلم أن يقف بهذا الاعتبار في أفعال الرب سبحانه وتعالى، يقف عند ملحظ الحكمة ولا يقال لما وكيف. لو كان الدين بالآراء ولو كانت المسائل بالأهواء لقيل لما وكيف، ونقول هذا الابتلاء ما يضر الذين آمنوا، وهذه الفتنة ما تضر الذين آمنوا، بل إن الدجال يأتيه الرجل من أهل الإيمان فيقول من أنا، يقول أنت الدجال، فيقتله ويمشي بينه بعدما يشطره شطرين ثم يدعوه فيقوم ويقول من أنا، فيقول أنت الدجال حقا. وفيه علامة يقرأها كل مؤمن بين عينيه مكتوب كافر كافر، يقرأها كل مؤمن، ولكن هذا من ابتلاء الله ومن امتحان الله واختبار الله سبحانه وتعالى لعباده. فشأن الدجال شأن عظيم، ولهذا ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر تحذير البليغة حتى إنهم يظنون أنه خلف الجدار، وقد أخبر النبي ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، مما يدل على أنها فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم إذا سمع عن الدجال قد خرج ألا يأتيه، ما يأتي الدجال، الإنسان ما يتمنى هذا الابتلاء، ففتنته عظيمة. يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، حينئذ يستقر عند من لا إيمان عنده أن هذا إله، لأن هذا الذي يفعل ذلك هو الله، فيعتقد أنه رب. فتنة عظيمة عظيمة عظيمة، والله عز وجل يبتلي الناس في كل وقت بدجاجلة، لكن هذا الدجال هم الأكبر. نعم.
فيبعث الله إليه شابا فيواجهه فيدعوه إلى ما يدعوه إليه من أنه الرب، فيقول له الشاب كذبت ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين، ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقول قم فتلتئم الجزلتان ويقوم سويا، ولكنه يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا.
كل ذلك بإذن الله، الدجال ما يملك شيء، لو ملك شيئا لأصلح عينه العوراء لو كان يملك شيئا. الذي يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، هذا أشد يا أخواني ولا إصلاح عوره؟ لو كان يملك نفسي شيئا لأصلح عور عيني. نعم.
ولكنه يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فيقتله ثانية ويمشي بين شقيه ثم يحييه، فإذا قال له أنت المسيح الدجال وأراد أن يقتله عجز عنه، فظهر بذلك عجزه أمام الناس. المبحث الثالث.
شوف الرواية، هل ظهر عجزه بعد الأولى ولا بعد الثانية؟ الشيخ ذكر هنا مرتين، شوف هذا بعد المرة الأولى ولا الثانية. نعم.
المبحث الثالث،
حديث عند البخاري.
المبحث الثالث، يمكث المسيح الدجال في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، واليوم الرابع كسائر الأيام. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لم يؤولوا الحديث، ويقول إن اليوم الأول كسنة لشدته على الناس، والشدة تكون أيامها طويلة. هذا هو معنى الحديث المعقول، وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة، فلم يقولوا هكذا. ولو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا بذلك، ولقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول، وأنه لشدته كأنه سنة. لكن الذين عندهم صفاء القلوب وقبول ما جاءت به الشريعة قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم؟ قال: اقدروا له قدره. فأخذوا الأمر مسلما به بدون تأويل، وإن هذا التسليم التام للنص لا يدعونا إلى التأمل والاعتبار. وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله.
هذه وقفة طيبة. كيف الفرق، ما هو الفرق بين الصحابة في التلقي وبيننا في التلقي؟ لقد كثر عند غير الصحابة وبعد القرون الثلاثة كثر عرض النصوص على العقول والآراء، ولهذا اتفق أهل البدع على تقديم العقل على النقل، وبعضهم يقدم الذوق على النقل، وبعضهم يستقي مصدر استدلاله من اليهود والنصارى والمجوس، وبعضهم يستقي مصادر استدلاله من الفلسفات اليونانية، فيعرضون الأمور على عقولهم وليست بالعقول الصحيحة، ويناقشون في كل شيء بهوى العقل. ما يؤيد هذا؟ كيف يمكن سنة؟ يعني الشمس ما تغرب بعد سنة؟ فين هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. وكيف رجل يفعل كيت وكيت؟ ولهذا يؤولون أخبار الدجال على أن هذه فتن تحصل وليس هو الدجال الحقيقي، وبعضهم في أولها بالمخترعات الحديثة، وبعضهم بالتلفزيون، وبعضهم التلفاز وكذا، وهذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، وينكرون هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأوصاف هذه. فالشيخ يبين الفارق بيننا وبين الصحابة، ومن الذي يخبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قالوا له شيئا سوى كيف نصلي الانشغال بالعبادة. يوم يتحول إلى سنة، أهو بخمس صلوات ولا؟ لأن ما في ليل ولا نهار، يوم كسن، سنة ما فيها ليل. طيب كيف نصلي مغرب عشاء؟ ما يأتينا مغرب عشاء، كيف نصلي إذن؟ هذا الذي شغل الصحابة. حصل المعراج على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل المعراج، وكم في المعراج من آيات. الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف اخترقت السماء؟ وما سمك السماء؟ ورأيت الملائكة والأنبياء؟ طب الأنبياء أو لا أما ماتوا؟ أنت رأيت أشباحا ولا رأيت أرواحا ولا رأيت أجسادا؟ وما صفة ما رأيت؟ أظن هذه الرحلة لو كانت عندنا لكان الأسئلة مليونية الأسئلة. يبقى عندنا أسئلة بالمليونية، مليونية المعراج في الأسئلة. أرأيت. وصدق من قال من السلف لو كان هذا القرآن قد نزل فينا لكان أكثره ماذا؟ أرأيت. ويسألونك. لكن السلف ما كانوا كذلك، لأنهم يعلمون أن النبي ما ينطق عن الهوى، ثم أنهم يستسلمون، وهذه الأمور لا تشكل عندهم شيء من جهة عقلية، لأنها غيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فنؤمن بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صعد بسماوات وملائكة وكذا، ما الإشكال؟ كما أنه ليس عندنا إشكال، لأننا نعلم أن هذه آية، ومثل هذه الآيات لا نخضعها إلى أمورنا أو إلى السنن المعهودة فينا. نقول كما يقولون الجاذبية، كيف يصعد هذا؟ فين الجاذبية الأرضية وفي ما أدري إيه؟ والجسم إذا صعدها وارتفع هذا العلو يحصل له كيت وكيت؟ سبحان الله، آية، هذه آية، آية. هل رأيتم امرأة تضع بلا زوج؟ هل رأيتم مخلوقا يخلق بلا أب ولا أم؟ الآيات لا تعرض على العقول بل تتلقاها القلوب بالاستسلام، سمعنا وأطعنا. فرق كبير بين الصحابة وبين غيرهم، وبهذا سبق الصحابة، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. الصحابة ما عندهم كلام كثير، لكن عندهم امتثال وتطبيق واستسلام، ولهذا كل هذا الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو من أقصر أوقات البشرية. شوف الأمم تبقى مئات، خلينا يسمونها حضارات، حضارة 7000 سنة وحضارة كذا، وفي نهاية تنتج ماذا؟ تنتج ماذا؟ أنتجت الحضارة ماذا؟ الأحجار هذه. فين الإنسان اللي أنتجت هذه الحضارة؟ عباد شمس وقمر، مقدسة أحجار، يسمون هذه حضارة، أو الحضارة الأشورية. وكل يزعم لنفسه حضارة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني كلام الشيخ في البداية في إشكال من ناحية أنه ليس يوم كسنة حقيقة، ولكن هذا كناية عن الشدة.
ده هو بيقول لهم، بيحكي عن قوم، يعني لو كان هؤلاء عندنا يقولوا لما حدث النبي والصحابة لم يقولوا حديث، ويقولوا إن اليوم الأول كسنة الشدة على الناس، والشدة تكون أيام طويلة. هذا هو معنى الحديث المعقول، يعني لو أنك أنت عرضت على عقلك يعني. وليس معنى الحديث أن الشمس تتريث وتبقى لتغيب إلا بعد سنة، يعني بيفترض هذا افتراض. لو كنا لقلنا هذا، لو كان الأمر لقلنا هذا، لكن الصحابة ما قالوا هذا، هو بيفترض يعني. هذا لو كان عندنا لقلنا هذا الأمر. نعم
بارك الله فيكم. الشاب الذي يقتله الدجال، يعني ورد في بعض الآثار أنه هو الخضر، فهل يصح؟
أبدا، هذا كذب. نعم،
أنه مرة واحدة في مسلم.
نعم
مرة واحدة.
طب اللي عند البخاري كتاب الفضائل، وهنا أحلها على البخاري كتاب الفضائل
في البحث.
والله هو هذا المشهور اللي نعرفه، لكن الشيخ يمكن اطلع على رواية، هذا المعروف اللي نعرفه يعني. فيقتله ثانية ويمشي بين شقيه ثم يحييه، فإذا قاله أنت مسح الدجال وأرض أن يقتله عجز عنه. المشهور أنه يقتله مرة، فإذا أراد أن يعاود هذا حيل بينه وبين ذلك، هذا هو المشهور. ما جاء في البخاري كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، موجود مرة ثانية. نعم هذا هو المشهور. نعم
قال رحمه الله: وقد استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا حلا لمشكلة جدت الآن، وهي خاصة بأصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، فعلى هؤلاء أن يقدروا له قدره، فحيث لا يوجد عندهم ليل ولا نهار فيظل 6 أشهر في ليل و6 أشهر في نهار، كان عليهم أن يقدروا لستة أشهر أشهر الليل صل...
ستة أشهر الليل صلاة الليل... ستة أشهر
صلاة 6 أشهر و6 أشهر النهار صلاة 6 أشهر. وقال بعض العلماء: عليهم أن يقدروا الصلاة باعتبار توقيت مكة، لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا. وقال آخرون: بل يقدرون ويعتدون بالزمن المعتدل في المنطقة الواقعة على خط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة.
12 ساعة.
والليل 12 ساعة. وقال آخرون: عليهم أن يقتدوا بأقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار معتاد. هذه أقوال 3، وبكل منها قال بعض العلماء: وأقرب ما يكون عندي إلى الصواب هو القول الأخير، وهو أن يعتبروا بأقرب البلاد الأفقية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم. والخلاصة أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا، فتكون أيامه باعتبار أيامنا سنة وشهرين وأسبوعين.
نعم، والبلدان بهذا الاعتبار مسألة الليل والنهار، من كان عنده ليل دائم أو نهار دائم يلجأ إلى التقدير على نحو ما ذكر الشيخ، أما من كان عنده ليل والنهار فلا يلتفت إلى قصر أحدهما عن الآخر، لو كان الليل طويلا أو نهار طويلا فهو ليل ونهار يجري عليه ما يجري على يومنا. فبعض البلدان الليل قد يكون كالنهار، بعضهم قد يزيد، يصل الأمر في بعض البلدان إلى أن الليل يكون 3 ساعات والنهار يكون 21 ساعة، ولهذا في الصيام يطول النهار عندهم. العلماء قالوا طالما أن اليوم المكون من 24 ساعة مقسم إلى ليل ونهار فالمعتبر على ما هم عليه، ليل طويل نهار طويل، المعتبر ما هم عليه، عندهم ليل وعند النهار يمشون على هذا. أما إذا كان عندهم ليل دائم أو نهار دائم، هؤلاء الذين يلجؤون إلى ماذا؟ إلى التقدير، يلجؤون إلى التقدير. فاستفدنا هذه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان قدرة الله عز وجل على كل شيء، وأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبيان أيضا مسألة مهمة جدا، أن الخوارق ليست دليل الصلاح، فقد تجري الخوارق على أيدي عرابيت ابتلاء وامتحانا واختبارا وفتنة. ولهذا قال السلف إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. يعرض أمره على ماذا؟ على الكتاب والسنة. أي واحد يعرض أمره على الكتاب والسنة. ولهذا أعظم آية عندنا هي الاستقامة، والمعتبر بحال الإنسان من الاستقامة والموافقة للسنة من عدمها. أما هذه الخوارق واعتبار أن كل خارق كرامة، هذا على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا شيخ الإسلام وضع كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرقان كبير في المنهج وفرقان في العطاء مما يجري على أيديهم. وقد يكون الإنسان من أصلح الناس ولا تجري على يديه الكرامة، ليس باللازم، ليس باللازم الصالح تجري عليه كرامة، بل الابتلاء أقرب. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دين. فالنفس تتحرك لطلب الكرم والله يريد منها الاستقامة. ففرق بين الكرامة التي هي غير معارضة للشريعة، بل إما تأيد للشريعة أو تأيد لهذا الشخص ليعود ذلك أيضا على نصرة الشريعة. فهذا ما يتعلق باختصار بأمر الدجال، وأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، فإن هذا محرم عليه، لأن على أنقابها وثغورها ومداخلها توجد الملائكة تمنعه، وهكذا. هذا شأن الدجال باختصار، فهو حقيقة وليس خرافة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الله من يعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كان النبي يستعيذ صلى الله عليه وسلم من ذلك. وما ذلك إلا لماذا؟ إلا لفتنته العظيمة. والنبي قال إن يخرج فيكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا ماذا؟ حجيجه، وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. وقد دل أيضا على ما يتحصن به الإنسان من هذا الدجال ولا يفتن به، وهو قراءة الآيات أو حفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف. ورد أنه في آخر عشر آيات من هذه الصورة. هذا باختصار ما يتعلق بالدجال. هناك مسألتان يعني قد يقع فيهما لبس أو يكون هناك قلة في الاطلاع عليهما، وبعض الناس يشتبه بعدة اشتباهات في هذا. فيما يتعلق بالدجال، وهو خبر الجساسة وخبر ابن صياد. هل الجساسة هي الدجال؟ هذه مسألة. مسألة ثانية، هل ابن صياد هو الدجال أم لا؟ أما المسألة الأولى خبر الجساسة، هذا خبر صحيح ورد عند مسلم، حديث فاطمة بنت قيس في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الدري، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث لي يعني تميم حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم، وهذا في تحديث النبي عن الصحابي، وفيه قال النبي ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر أهلبوا كثير الشعر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، فقالوا ويلك ما أنت، أو ويلك ما أنت، فقالت أنا الجساسة، أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا وندخل عليه وكذا فرقنا منها، خفنا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. ثم دار الحوار بينهم وبينه وهو الدجال. إذن الجساسة ليست هي الدجال، الدجال هذا موثق في هذا المكان وقد دلت عليهم هذه الجساسة، فليست الجساسة هي الدجال، بل هذا الخبر فيه بيان أن الدجال مخلوق وموجود الآن. الدجال موجود الآن، موجود منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر تميم والله أعلم كان من متى، فإن تميما قد أخبر عنه وقد نقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فالدجال موجود، ولكن الله أعلم أين مكانه، كما أن يأجوج ومأجوج هاتان الأمتان موجودتان، نؤمن بذلك كما جاء في الأخبار. طيب المسألة الثانية خبر ابن صياد، هذا الذي أشكل، ولماذا أشكل؟ لأنه جاء في بعض الأحاديث والآثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بابن صياد وقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال النبي إن يكونه يعني الدجال فلن تسلط عليه، إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لم يكونه فلا خير لك في قتل، يعني إن وإن، وذلك لأن الأمر في الأول لم يكن قد أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، بل جاء عند البخاري عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاشتباه كما قلنا هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ثم زال الإشكال وانقطع باليقين أنه ليس الدجال، ولهذا الدجال نفسه التقى مع أبي سعيد، أقصد صائد التقى مع أبي سعيد، والحديث عند مسلم. ودار هذا الحوار نفسه ابن صائد يستدل على أنه ليس هو الدجال. فقال لأبي سعيد: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال كافر وأنا مسلم؟ أنا لست بكافر، أنا مسلم. أليس أو أليس قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة، قد تركت ولدي بالمدينة. أوليس قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره، ولكنه دجال خبيث شيطان، لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم وجد عنده ما وجد. قال ابن حجر وهو يجمع كل هذه الأخبار فيقول: أقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون أن وكون ابن صياد هو الدجال، أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثوقا، وأن ابن صياد هو شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستطر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. هذه الأخيرة تحتاج يعني إلى دليل إذا ثبتت الأثار بذلك. فالشاهد الذي يعنينا أن القسم من بعض الصحابة كعمر كجابر أن هذا لما كان الأمر مشتبها في أول الأمر، ثم إن الأمة ومن هم الصحابة اتفقوا على أن ابن صياد ليس هو الدجال، لأنه على خلاف ماذا؟ الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وصفته، وهذا الذي عليه استقر الأمر. فلا ينبغي لواحد أن يستدل ببعض هذه الأثار التي وردت عن بعض الصحابة. هذا أهم ما ورد في الدجال، وأوردنا القول في ابن صياد والقول في الجساسة حتى لا يلبس علينا من أحد من الناس ويشكك في هذه الأخبار ويأتي بمثل كلام الصحابة رضوان الله عليهم يشكك في هذا الخبر. نعم نعم لا أشد، يقول أعظم إنسان رأيناه قد خلقا، أعظم مش أحسن، أعظم في الهيئة، يعني هو أعظم في الهيئة، أعظم الناس رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا. نعم نعم، هذه رؤية، قد رؤية بخلاف الحقيقة. نعم
شيخنا، هذا سؤال من الأخ إبراهيم من بلقاس، يقول: هل يقال أن وجود الدجال الآن علامة على عجز الحضارة الغربية لأنهم لا يستطيعون تحديد مكانه؟
والله هذا دليل على عجز الناس كلهم، ما هو بعجز الحضارة، الدجال مع يأجوج ومأجوج والسد، ومع ذلك لم يطلع أحد على ذلك، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وقد يكون شيء أمامكم ما ترى، المشركون على باب الغار، الغار في المكان اللي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أمامهم، وما رأوا شيء، وما رأوا شيء. نعم، أبو جهل لما أراد أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فوجد بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ما وجد. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي، فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدجال الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسترت آثارها الأخيار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وأمر يأجوج ومأجوج ثبتي، وهذا هو الشرط الرابع، فالأول المهدي، والثاني المسيح عيسى بن مريم، والثالث الدجال، والرابع يأجوج ومأجوج، لكن نزول عيسى بعد الدجال فكان عليه أن يقدم الدجال
أو أن يقدم
الدجال أولا ثم عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال، وقد صح بذلك الحديث. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت وأنه حق،
يعني أن ترتيب كالآتي: المهدي، ثم على إثره يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، ثم بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، تخرج يأجوج ومأجوج. هذه الأربعة ترتيبها واضح بالسنة، واضح جدا، ما عدا ذلك ترتيبه في ذلك فيه اختلاف. إنما المهدي، الدجال، نزول عيسى، خروج يأجوج ومأجوج، هذه الأربعة دلت عليها السنة بوضوح. أما ما عدا ذلك بقى من خروج الدابة وخروج الشمس من مغربها والدخان وهذه الأمور الأخرى في ترتيبها خلاف، بيد أن النبي ذكر آيتين من جهة إذا خرجت إحداهما فالأخرى على إثره، وهي خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فأيتهما خرج كانت الأخرى على إثرها مباشرة قليل. ولهذا قيل مثلا، قيل بأن الشمس تخرج من المغرب الضحى خرجت الداب، فقيل هذه أولا وقيل هذه ثانية، هذه خرج أولا والثانية خرجت بعدها، المهم اختلفوا أيتهما التي خرجت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيته هنا خرجت كانت الأخرى على إثرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الأربعة الأول هذه اللي هي المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه الأربعة معلومة الترتيب. نعم كل هذه الباقي كله في الترتيب، لكن الدخان في خلاف آخر، مضى ولا سيأتي، هل مضى ولا سيأتي، الصحابة قد اختلفوا في ذلك. نعم.
أما أمر يأجوج ومأجوج،
والذي علي بن مسعود أنه أن الدخان دخانان، دخان مضى ودخان سيأتي. نعم.
أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبت وأنه حق، ونحن نثبته لأنه حق جاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. ويأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفاتهم، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، قال ربي وما بعث النار، قال من كل 1999
في النار وواحد في الجنة،
في النار وواحد في الجنة. فلما عظم ذلك على الصحابة وشق عليهم قالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد، فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. وهذا يدل على أنهم بشر من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما عليهم، فهم بشر يأكلون ويشربون ويرتدون ويأتزرون. وعلى ذلك فنحن لا نصدق ما اشتهر في بعض الإسرائيليات وعند العامة وبعض كتب الوعظ من أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها في قرص
في قرص الشمس. هذا في قرص كتب الوعظ في التخريف. نعم. يعني يأخذها من قاع البحر وشوية فين؟ في قرص الشمس. تخيلوا بقى خلق هذا الإنسان ماذا سيكون. نعم. هم لا شك أنهم خلق عظيم، هم خلق عظيم، يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا فقال فأوحى الله إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتالهم، هم لهم قوة وكثرة، لكن الله أعلم بصفات الخلق. نعم. بال عليهم فورخهم. من هو يسميه من؟ عون ابن من؟ وعون ابن عون ده من هذا؟ كان إذا بال على قوم أغرقهم. نعم. والناس تكبر. نعم. ما هو هذا اللي بيمشي مع الناس، هذا اللي بيمشي مع الناس. إنما حينما تقول لهم لا تذهب إلى بدوي ولا إلى حسين ولا تنضم الجماعة وكون على السنة، ترشق بالنبال وربما تضرب في المسجد إذا أتيت بالفرقان، لأن إبليس يؤزز، إنما في الآخر إبليس يزين. فرق بين إبليس إذ يؤزز وإبليس إذ يزين. سبحان الله، حرب يا إخواني. شو إحنا بنتكلم عن حرب شياطين الإنس، واعلموا أن أضعاف حرب من شياطين الجن يؤززون الإنس، حرب ضروس على الإسلام. سبحان الله. نعم. شوف خبر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للدجال وهو يطوف. نعم.
ويقولون إن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى، أي أن أذنهم كبيرة طويلة وبعضهم قصير.
الرؤيا شيء والواقع شيء. الواقع ما يدخل هو مكة، ما يدخل هو مكة. نعم.
وبعضهم قصير جدا يترادفون على ربع الصاع وهو المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء إن بئركم لا ماء فيه، وذلك لأنهم قصار، وكل هذا لا أصل له.
نعم.
وسموا يأجوج ومأجوج من الأجيج، أي أجيج النار، والنار إذا اضطربت وصار لهبها يتدخل بعضه في بعض، وهم لكثرتهم هكذا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فهم كثيرون جدا، وإذا نظرت إليهم وجدتهم وكأنهم قرية، وكأنهم قرية نمل أو ذر، هذا يجيء وهذا يروح، متداخلون مثل لهب النار يتداخل بعضه مع بعض، وعندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بل وعلى الخالق، فهم يجتمعون في قاعة كبيرة ويأخذون بنشابهم التي يرمون بها فيصوبونها نحو السماء، ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء، امتحانا من الله.
امتحانا من الله. لما قالوا ما بقي عن أحد من أهل الأرض وكذا، ثم توجهوا إلى السماء وصوبوا بنشابهم إلى السماء، فيبتليهم الله فتعود مخضبة بدماء، يعني كأنهم ماذا قتلوا يعني من في السماء، ابتلاء وامتحان واختبار. نعم. فيقول بعضهم لبعض: غلبنا أهل السماء فهلما لنغلب أهل الأرض. نعم. يعني بهذا إذن يكون الترتيب أنهم بدأوا بأهل السماء، يكون الترتيب أنهم بدأوا بأهل السماء. شوف الرواية أحمد، يبدأون بأهل الأرض ولا يبدأون بأهل السماء؟ نعم.
فيغزون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة. وجاء في حديث النواس بن سمعان الطويل قال: يقول الله تعالى لعيسى بن مريم: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فيحرزهم إلى الطور ويبقون في الجبل حتى يلحقهم من المشقة ما شاء الله، ثم يرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله عز وجل في أن يهلك هؤلاء القوم، فيرسل الله عليهم النغف في أعناقهم أو في رقابهم، والنغف دودة كبيرة تقضي على المخ والنخاع الشوكي والشرايين العصبية، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد، فيملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة، فيرغب عيسى بن مريم.
سبحان الله. شوف القوة هذه، لا يدا لأحد بقتال، يعني ربك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد ينصر عيسى بن مريم ومن معه عليهم، هو قتلهم من غير أحد، الله قتلهم من غير أحد، ولكن لله حكمة. ثم نتعلم نحن أن الإنسان وهو مؤمن وكذا وأن الإمام إذا عجز عن ملاقات قوم فله أن يترك القتال، فلحظات الضعف غير لحظات القوة، وإلا ربك على كل شيء قدير وقد قتلهم الله عز وجل بدون لقاء أحد. نعم.
فيرغب عيسى بن مريم إلى الله عز وجل أن يخلصهم من شر هذه الأجساد المنتنة، فيبعث الله تعالى طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم فترميه في البحر. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وهم من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من قيامها. فإن قال قائل جاء في قصة ذي القرنين كما قال الله تعالى في سورة الكهف ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وذلك لأن لغتهم كانت غريبة، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ وهذا يدل على أنهم كانوا موجودين، فكيف يكونون موجودين من عهد ذي القرنين ويكون خروجهم من أشراط الساعة؟ فالجواب أن نقول إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل انبعاثهم وخروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها، أما وجودهم فهم موجودون من زمن ذي القرنين إلى الآن، لكنهم منفردون في محل، فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوة فينفذون من وراء هذه السدود.
نعم.
وقوله رحمه الله
إذن الدجال موجود، إذن يأجوج ومأجوج موجودون. نعم. ولكن لم يشأ الله عز وجل خروجهم حتى إذا جاء الوقت الذي يريد الله عز وجل خروجهم فيه أخرجهم. نعم.
شيخنا عند الترمذي قالوا لقد قتلنا من في الأرض فهلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بن الشبيهم إلى السماء فيرد الله عليهم بن الشبيهم محمرا دما.
أي هذا الذي أعرفه أيضا، لكن الواحد يريد أن يتأكد، لأن الشيخ العثيمين قد يكون معتمدا على الروايات، يعني أنهم لما فرغوا من أهل الأرض قالوا فرغوا من أهل الأرض فإلى السماء، فتوجهون إلى السماء. نعم.
ثم قال وقوله رحمه الله فإنه حق يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، ولهذا يجب علينا أن نسلم بها تسليما كاملا، ونحن في الأمور الغيبية ظاهرية نأخذ بظاهر النص ولا نتعرض لشيء ولا نسأل عن شيء، بل نقول سمعنا وآمنا وصدقنا ونعرض عن كل شيء من شأنه رد مثل هذه النصوص.
نعم. يقول نحن نأخذ بظاهر النص، نحن ظاهرية، لأن هذه الأمور لا مدخل للقصة فيها ولا للاجتهاد، إنما مدارها على النص، إنما الأحكام مبناها على النص وعلى التعليل والقياس. أهل الظاهر يرفضون القياس والتعليل، إنما يؤمن بعلة فيردون القياس. نعم. وأهل السنة يقولون به بالقياس ويعمدون إليه. نعم. وكثير من أحكام مبناها على القياس والنظر، والله عز وجل في كتابه قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا عالم، أي تدبر ما في هذه الأمثال، وهي لا شك أنها مضروبة لمعاني. نعم.
قال رحمه الله كهدم الكعبة، يعني كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة، فهذه الكعبة التي هي بيت الله والتي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدم الكعبة، قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول، لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصير أفحج
قصيرا أفحج
يعني الرجلين، فينتقضها حجرا حجرا، ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر، أي أنه من مكة إلى جدة، وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر ولا يسلط عليه
يعني
أحد،
يعني 80 كيلو تقريبا، تخيلوا صف يبلغ هذا، وهذا إنما يكون في آخر الزمان ولعله بعد قبض أرواح المؤمنين فلا يبقى أحد يطوف بالبيت فحينئذ يسلط الله عليه، أما ومؤمن يطوف فإن الله لا يسلط على الكعبة. نعم،
لأن الله عز وجل قد قضى بنهاية هذه الكعبة، أما أصحاب الفيل فحماها الله منهم لأنه لم يقضي أجلها بعد، ولأن هناك رسولا يبعث من أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت، فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع الله عنه حتى بقي ولله الحمد. ولا شك أن الله تعالى يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله فينتقضه حجرا حجرا، وإنما يكون ذلك والله أعلم إذا عتى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت، وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، فحينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوه. أما ما دام معظما فإن الله سيحميه، لكن إذا أسقطت حرمته من أهل مكة حينئذ لا يبقى له مكان بين هؤلاء القوم. ونظيره ما ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه يذهب بالقرآن، وهذا أيضا من أشراط الساعة، أنه يذهب بالقرآن فينزع من صدور الرجال ويمحى من المصاحف في ليلة واحدة، يقوم الناس والحفاظ قد نسوا والمصاحف بيضاء ليس فيها كتابة. وهذا هو أحد المعنيين في قول السلف منه بدأ وإليه يعود، أن يرجع في آخر الزمان فلا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور،
ولا قرآن في الصدور.
فإذا قال قائل كيف يكون ذلك وما هي الحكمة من ذلك، فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الكعبة، حين يعرض الناس عن كتاب الله فلا يتلونه حق تلاوته ولا يصدقون أخباره ولا يعملون بأحكامه، فيبقى هذا القرآن الكريم في قوم قد جفوه تماما فلا يليق أن يبقى بينهم. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله وقد اندرس الإسلام، وهذا يكون بعد نزع القرآن من الصدور والمصاحف ولا يبقى شيء يعلم، نسأل الله العافية، وهو من أشراط الساعة لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها.
نعم، هذا من أشراط الساعة الكبرى، وهو رفع القرآن. والعلماء من قال بأن هذا الرفع للقرآن وكذلك التسليط على الكعبة إنما يكون بعد ماذا؟ بعد قبض أرواح المؤمنين، هكذا صرح جماعة أهل العلم، وبعضهم جعل هذه قبل قبض أرواح المؤمنين، لكن حينما ينتشر الجهل ويقل العلم، وقد ورد في ذلك حديث ولا يسر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس بعد هذا، تبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. والحديث الصحيح والعلامة الألباني وعند ابن ماجه، قال ابن باز رحمة الله عليه في آخر الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها حين لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبله، يرفع القرآن من الصدور ومن الصحف، نسأل الله العافية والسلامة ولا حول ولا قوة إلا بالله، من آيات الساعة ومن أشراطها القريبة عند تعطل العمل به وعند إعراض الناس عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا إنما يكون في آخر الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن الناس سيبقون بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، والدابة تسم الناس، هذا كافر هذا مؤمن، وحينئذ خلاص انتهى العمل والناس على ما كانوا عليه قبل ذلك، لكن يبقى المؤمن مؤمن والكافر كافر. وليس أن خروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها بعد قبض أرواح المؤمنين، إنما هذا والمؤمنون موجودون، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة وناتسم الناس، هذا كافر هذا مؤمن وكذا. فالشيخ يقول هذا في آخر الزمان بعد طلوع الشمس من مغربها حين لا ينفع نفس الإيمان لم تكن من قبله أو كذا إلى آخر ذلك، الناس على هذا. وقيل هذا بعد قبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق ولا أحد يعمل بالقرآن ويتلوه وكذا، فحينئذ يرفع القرآن، فالله أعلم. على كل، هو في وقت لا يكون الناس يعلمون شيئا، فإما أنه يرفع لأنه ما في أحد يعمل به ولا يتلو ولا كذا، وبالتالي فهو أكرم من أن يبقى ولا أحد يعمل به. كذلك الكعبة عند انتشار المعاصي كما يقول الشيخ واستهانة الناس بحرمة مكة، وقد يكون هذا بعد قبض أرواح المؤمنين، فالله أعلم. نعم، هذا قال به علماء وهذا قال به علماء. نعم نعم نعم، طواف الدجال قال. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الباري: واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه
واستشكل
واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتلو عيسى بن مريم، وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب، وأجاب عن ذلك بأن الرؤيا المذكور
وكونه ماذا
يذوب
لا قبل
أنه
إذا يتلو
عيسى بن مريم.
نعم،
وقد ثبت أنه إذا رآه يذوب، وأجاب عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها ما يقبل التعبير. وقال عياض: لا إشكال في طواف عيسى بالبيت، وأما الدجال فلم يقع في رواية مالك أنه طاف، وهي أثبت ممن روى طوافه، وتعقب بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردود، لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف لا يرد رواية الزهري عن سالم، وسواء ثبت أنه طاف أم لم يطف، فرؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. وقد
يعني انفصل. نعم، يعني لو وقفتم عند الطواف وقلتم اللفظ لم تثبت، بقي ماذا؟ أنه لا يدخل مكة.
نعم. وقد انفصل عنه القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنما هو عند خروجه في آخر. عند خروجي في آخر الزمان. قلت: ويؤيده ما دار بين أبي سعيد وبين ابن صياد فيما أخرجه مسلم، وأن ابن صياد قال له: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وقد خرجت من المدينة أريد مكة؟ فتأوله من جزم بأن ابن صياد هو الدجال على أن المنع إنما هو حيث يخرج، وكذا الجواب.
كله ضعيف، يبقى الأول وأنها رؤية ورؤة أول، وإن كانت رؤيا الأنبياء حق. نعم.
ثم قال رحمه الله: طلوع شمس الأفق، وشمس الأفق أي الشمس، من دبور بفتح الدال أي من المغرب، والدبور هو المغرب، والقبول والصبا هي المشرق، كما جاء في الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني الريح الغربية. فالشمس الآن تشاهدها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله إلى اليوم، لكن في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج فلا يؤذن لها، فترجع من حيث جاءت. وكيف التصور لو أصبحنا والشمس قد خرجت من المغرب؟ لحصل انزعاج الناس، ولعلموا أن هذا هو الحق المبين، فيتوب إلى الله، فيتوب العصاة ويؤمن الكفار. ولكن الله قال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا، فيختل سيرها وتخرب الأفلاك بإذن الله عز وجل، لأن اتجاه الأفلاك كله للغرب. فإذا انعكست القضية فمعنى ذلك أن نظام الكون قد تغير وآن انقضاؤه، فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعات الكبار. وفي هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، لقول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أربعة أفعال كلها مسندة للشمس: الأول طلعت، الثاني تزاور، الثالث غربت، الرابع تقرضهم. وإذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة، ولهذا نقول إنه يجب علينا أن نعتقد بأن الشمس هي التي تدور على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض فحينئذ نقول به، ونقول إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وهو لا يعارض ظاهر القرآن لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت في رؤية العين لا في حقيقة الواقع، ففي رؤية العين فهي التي تطلع، وهذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط. لكنه عندي وأنا قاصر العلم في مسألة الفلك أنه لم يثبت بعد، والذين قالوا بذلك عللوا قولهم بأن الأرض جرم صغير والكبير لا يدور على الصغير لأن الصغير يكون تابعا لا متبوعا، لكن هذا يرد بأنها ليست تابعة للأرض بل تدور في أفق بعيد جدا حول الأرض، والله سبحانه وتعالى سخرها لأجل مصلحة العباد، والمسألة ليست مسألة كبيرة، ليست مسألة كبير وصغير حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس أبدا، بل الكل مسخر بأمر الله، فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق. فإذا قال قائل فما تفسير اختلاف الفصول من برد إلى حر،
مسألة حركة الشمس وكونها تتحرك وتجري وتسجد تحت العرش هذه ثابتة بالنص ولا بد من الإيمان والقطع بذلك، وأما مسألة دوران الأرض فهذه محل بحث عند أهل العلم، فكان أكثر العلماء يرون أنها ثابتة ولا تدور، حتى خرجت هذه النظريات التي تؤكد الدوران، وعليه فمن العلماء من قال وجزم بالدوران، ومن العلماء من قال لو ثبت هذا بالقطع فلا إشكال عندنا، لأن ما عندنا ظاهر من القرآن يرد ذلك، إنما الشمس نعم ثبتت السنة بذلك، وأما بالنسبة للأرض فالأصل أنها ثابتة وأنها قرار كما نرى، وأنها ما تتحرك كما نرى، وأن الله ذكر أنها قرار وكذا، فإذا جاءت حقيقة علمية قطعية لا ينبغي أن نعارضها بظاهر القرار، لأنه ما في مانع أن تكون قرار وأن تكون متحركة وتدور بماذا؟ بحركة لا نشعر بها، والله على كل شيء قدير، فما الإشكال في ذلك؟ ولهذا يقول العلامة الألباني رحمة الله عليه والقول بدوران الأرض أصبح حقيقة علمية لا تقبل الجدال، أصبح حقيقة علمية، فهذا لا إشكال فيه، فما ينبغي لأحد أن يتمسك بكلام مثلا علماء قدامى ما كانت عندهم هذه المسألة مشاهدة ومعلومة أو حقيقة علمية، ولا ينبغي أيضا التهور وأن نسير وراء نظريات غربية قد يظهر خطأها بعد ذلك. على كل نقول ما في إشكال أن يقال بدوران الأرض، فإذا ثبت بالعلم وهذا أثبتوه الآن بالعلم القطعي ثبت هذا فما الإشكال؟ ما عندنا ما يعارض هذا، ما عندنا نص يعارض، إنما من يتكلم هذا بيتكلم بفهم لنصوص الأرض قرار والأرض كذا وكذا وكذا، ولا ينبغي نحن نأخذ نظرياتنا من الغرب، ومن إحنا ما لنا دخل بالغرب، إحنا لنا دخل بحقائق علمية ثابتة، ولا يمكن يتعارض قطعيان نص ثابت وسنة كونية، ما يمكن يتعارضان، وعلى الإنسان أن يذعن لذلك، لأن الذي شرع وأنزل كتابه هو الذي خلق، فليكن الإنسان مرنا في ذلك، ما يعمد إلى نص يؤوله هو، ولا لو كان عندنا نص أن الأرض لا تتحرك لو جاءتنا الدنيا بنظريات لأبطلناها وخطأناها، لكن كون الأرض قرار لا يتنافى مع كون الأرض تتحرك وتدور، لأنها قد تتحرك حركة لا نشعر بها، وهذا لا إشكال فيه أبدا، وهذا لا إشكال فيه أبدا، وهذا الذي أثبته العلم الحديث. نعم.
فإذا قال قائل فما تفسير اختلاف الفصول من برد إلى حر،
الشيخ العثيمين يقول فحينئذ نقول به ونقول يعني لو ثبت الدوران بطريقة علمية إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين، يبقى ما في تعارض. نعم.
فإذا قال قائل فما تفسير اختلاف الفصول من برد إلى حر إلى وسط، فالجواب أن تفسير ذلك سهل، فإن نفس الشمس لها حركة تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، فإذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس فاشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية، والمسألة واضحة ولله الحمد. لكن لو قال لنا علماء الفلك إننا متيقنون من هذا، فإننا نقول إن تيقنكم لكم، ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر للقرآن،
ظاهر القرآن،
مجرد ظاهر القرآن. فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيلوا ذلك اليقين، فإن الإمام إذا كان في الصلاة وتيقن وسبح به كل الذين وراءه فلا يجوز أن يرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافه، فهؤلاء العلماء كذلك. قوله كذات أجياد على المشهور، وهذه هي العلامة التاسعة من علامات الساعة، وإن شئت فقل الشرط التاسع من أشراط الساعة، وأجياد مكان معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم، وهي الدابة التي تخرج من ذاك المحل على المشهور، تخرج على الناس ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس، فمن كان كافرا وسمته بسمات الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمات الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو المشهور كما قال المؤلف،
وهو الصحيح، وهي حينئذ لا تنفع نفسا إيمانها ولم تكن أملت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، فالناس على ما هم عليه، على إيمانهم على كفره. نعم.
وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مبهم صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تبين، وما ورد من صفاتها وأنها تخرج من أجياد أو من الصفا أو من غيرهما أحاديث ضعيفة، وليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة، وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدابة فقط. وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزمنا اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
لكنها أنها دابة تكلم الناس، هذا ورد في القرآن، وبما تكلمهم أن الناس كانوا بيتنا لا يوقنون، وأنها تسم الناس، هذا قد ورد في السنة أيضا. نعم.
شيخنا ورد في نونية القحطاني أنها فصيل ناقة صالح،
هذا ليس بصحيح، لم يثبت هذا شيء. نعم.
نعم. وأما الصفات الواردة فيها
وأما
آخر شيء من هذه الأشراط، فيقول رحمه الله آخر الآيات حشر النار، حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس، وهذه نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الشام أي إلى المحشر، وقد ورد أنها تمشي مع الناس تسير بسيرهم وتقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر، وحينئذ ينفق في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فقد اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة، فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي المشار إليها في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجدب والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليه.
ففسرها بعض السلف بهذا، وأنها مضت، وهذا الدخان الذي أصاب قريشا من شدة الجوع، حتى أن الواحد كان ينظر كأنما يرى دخانا من شدة الجوع. نعم. ومنهم
من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث عند قيام الساعة دخانا عظيما يملأ الأجواء ويغشى الناس كلهم. والأقرب للصواب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى الناس كلهم، والله أعلم بكيفية هذا الدخان، فنحن إنما نعرف أنه دخان لكن لا نعرف كيف يأتي الناس ولا من أين يأتي، فهذا أمره إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط،
نعم، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الدخان سيأتي، وهذا قول مروي عن علي وابن عباس وأبي سعيد وكثير من التابعين، ورجحه ابن كثير. وابن كثير رحمة الله عليه قال لما ذكر أثر ابن عباس في ذلك، قال: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، حبر وترجمان القرآن، وهكذا قول من وفقه من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة. هذا كلام كثير على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع ظاهر القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا ذكره بعض الناس من كلام ابن كثير. نقل أيضا عن مجاهد قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعه، قال النووي: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين الأثار، وهذا قول ابن مسعود، فهما دخانان، دخان مضى ودخان ماذا سيأتي. نعم.
والمقصود من هذه الأشراط هو إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار.
إن هذه الأشراط يقبل الإنسان، يقبل الله عز وجل فيها التوبة، إلا ما ثبت النص أنه لا تقبل التوبة حين وهو طلوع الشمس من مغربها، كذلك الدابة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار. كلها يعني كل هذه الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسطرت آثارها الأخيار. سطرت يعني كتبت، وسميت الكتابة تسطيرا لأنها تكتب بأسطر. والأخيار جمع خير، فظاهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة التي تخرج من أجياد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده، فإنه قد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين.
نعم، يعني أخبار الدابة دي صحيحة كما جاء في القرآن، أما أنها خرجت تخرج من أجياد أو أنها من يعني فصيل نسل دابة صالح عليه السلام، كل هذا لم يثبت به حديث. أما عن خروجها وأما عن كلامها وأما عن أنها تسم الناس، هذا ثابت وصحيح ويكفي. نعم، بهذا يكون قد فرغ المؤلف من مبحث أشراط الساعة، ومن الكلام عن البرزخ كذلك. تكلم عن البرزخ وعذاب القبر والنعيم، ثم تكلم عن أشراط الساعة. بقي ماذا؟ بقي ما يكون من أخبار اليوم الآخر، وما أدراكم ما اليوم الآخر. وسمي اليوم الآخر بيوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ما في يوم بعده، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومآل الخلق إلى هذا اليوم، نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله
كما
تعالى
كما سبق وقلنا لكم بأن الترتيب بين هذه الأشراط هناك ترتيب نجزم به، وهو الترتيب بين المهدي والمسيح، ثم المسيح الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج. هذا الترتيب نجزم به، واضح الترتيب فيه في السنة. أما ما عدا ذلك من الأشراط فنؤمن بها، ولكن الترتيب هذا فيه محل اجتهاد وهو ظني، والأمر في ذلك سهل. نعم، يعنينا أيضا أنه إذا خرجت الشمس وطلعت مغربها وكذلك الدابة لا ينفع نفس الإيمان لم تكن أمت من قبل وكسبت في إيمانها آخر. يعنينا أيضا أن الساعة تقوم على أشرار الناس بعد قبض أرواح المؤمنين، يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح الناس المؤمنين، ولا يبقى إلى شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. نعم، ننتقل الآن إلى ما يتعلق باليوم الآخر. نعم،
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. قال رحمه الله: واجزم بأمر البعث والنشور، وهذا يوم القيامة. والبعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع. ثم قال: والحشر جزما بعد نفخ الصور، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، تودع فيه الأرواح عند نفخه. فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس، ثم صعقوا وهلكوا كلهم. وهلكوا كلهم. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ يكون ثلاث مرات، نفخ الفزع ونفخ الصعق ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحد، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين. وهذا الأخير هو الأقرب للصواب، والأمر في هذا قريب.
الفزع مذكور في القرآن، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والصعق مذكور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وقيام الناس من قبورهم، والبعث مذكور. هذا مذكور، نؤمن به، نؤمن بالفزع والصعق والبعث. لكن هل الفزع والصعق نفخة واحدة، يحصل نفخ فيحصل الفزع ثم الصعق ثم النفخة الثانية تكون البعث؟ هذه ما فيها إشكال، نفخة البعث هذه مع وحدة هذه لا إشكال فيها. لكن هل الفزع والصعق بنفخة واحدة، ولا للفزع نفخة وللصعق نفخة؟ فالظاهر أنهما نفختان، نفخة الفزع والصعق ثم نفخة البعث. والأمر كما قلنا سهل إذا عرفنا أن هناك الفزع وهناك الصعق، والفزع غير الصعق، ثم هناك ماذا؟ البعث. هذا أول شيء يحصل في هذا، وهو النفخ في الصور. هناك موكل، ملك موكل بذلك، وهو إسرافيل عليه السلام، ينتظر الأمر من ربي سبحانه وتعالى. فإذا أمر فالملائكة لا يتقدمون بين يدي الله، وهم مأمورون، وهم مأمورون. فإذا أمر بالنفخ نفخ، فحصل الفزع والصعق، وحينئذ يبقى الناس زمانا. يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يأمر إسرافيل، وبهذه النفخة الأولى يحصل موت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إلا من شاء الله، ممن خلقه الله عز وجل للبقاء، ممن خلقه الله عز وجل للبقاء. ثم يأمر إسرافيل فينفخ فيبعث الناس، فيبعث الناس، وبعد البعث يكون ماذا؟ يكون الحشر والنشور. نعم نعم نعم. والله هذا ورد خبر في ذلك، لكن الله أعلم بصحته. ورد نعم. شوف هذه المسألة ذكر أحد إسرافيل محمد العرش عن الصحة يعني. نعم.
حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن ذلك متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله كذا وقوف الخلق للحساب، كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر أريد به اسم المفعول، وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والكلام في الحساب في أمور، منها أولا أن الحساب يتنوع، فالحساب ينقسم إلى حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما حساب المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف بها، ثم يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فينجو. وأما حساب الكافر فليست كيفيته كحساب المؤمن، فإنه تحصى أعماله وتبين ثم يخزى بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما الكافر فحسابه كشف يفضح به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا.
نعم.
ثانيا أن الحساب ليس عاما.
إذن هنا حساب الكافر يقول كيفيتك حسابهم، فإن تحصى أعمال وتبين وتبين ثم يجزى بها والعياذ بالله، ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحساب المؤمن ستر بينه وبين ربه، أما الكافر فحسابه كشف يفضح به بين الناس. نعم.
ثانيا أن الحساب ليس عاما، بل إن من الناس من ينجو من الحساب فلا يحاسب، بل ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 كما هو ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000، فعددهم حاصل ضرب 70,000 في 70,000، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالحساب إذن يتنوع وهو ليس عاما لكل أحد. قوله والصحف يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الصحف قد كتبت من قبل وسجلت فتنشر يوم القيامة، ويقال للرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها إلى قسمين، قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال، وفي آية ثالثة من وراء الظهر، ويحتمل أن تكون هذه صفة ثالثة، ويحتمل أن تكون صفة في صفة الشمال وهو الصف الثاني، وهذا هو الأقرب والأول محتمل.
نعم.
ثم إن الآخذ لكتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس كما قال تعالى هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول كما قال تعالى يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وهذا كما نشاهده في الدنيا حين يعطى إنسان نتيجة الاختبار، فإن كان ناجحا فإنه يرفعها ويقول انظروا انظروا، وإن كان راسبا خرج منسلا. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول للناس ها أم اقرأوا كتابي، ويبين السبب
كتابية
كتابية ويبين السبب إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أيقنت ذلك.
فالظن هنا اليقين. نعم. وإذا لو كان يشك لكان كافرا، لكن الظن هنا اليقين، أي أيقنت ذلك. نعم.
والصحف هي التي كتبت فيها أعمال العباد بحيث يأخذها،
وما يجده الإنسان في هذا اليوم إنما هو نتيجة ما قدمه في حياة الدنيا. ولهذا قال سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. صحيح أن الناس يدخلون بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يدخلون بفضل الله ورحمته عز وجل، لكن العمل سبب. فأين عملك يا عبد الله الذي عملته في الأيام الخالية؟ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإذا ما كان أسلف ولا عمل واحد، كيف يدخل الجنة هذا؟ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا من النواقض للشهادتين، أن الإنسان ينطق الشهادتين ولا يعمل عملا واجبا قط مع إمكان أن يعمل والعلم بذلك. أما من آمن من هنا ومات من هنا فلا يدخل في المسألة. أما من مات قبل الفرائض فلا يدخل في المسألة. أما من جاهل العمل يوما ما فما يدري ما صلاة ولا صيام فلا يدخل في المسألة. المسألة محررة في من؟ في من علم العمل وقدر عليه ولم يعمل. كيف يكون وين يدخل الجنة بماذا؟ هاتوا آية فيها أنه يدخل الجنة بدون عمل مع القدرة عليه. إنما الله عز وجل يقول بما كنتم تعملون. فلا يأتي الإنسان يخالف هذه النصوص ببعض النصوص التي فيها اشتباه بالنسبة له، كنص لم يعمل خيرا قط. هذا قد فعلا لم يعمل خيرا قط على وفق الأحوال التي ذكرناها، وقد لا يعمل بمعنى عملا كاملا إذا كان قد تمكن. أما أنه ما يعمل قط قد تمكن، فإن هذا من نواقض لا إله إلا الله. العلماء يتكلمون في التكفير بالمباني الأربع، وجماهيرهم بل قد نقل إجماع على تكفير ترك الصلاة وحدها، فكيف بالذي يعيش ظهره كله لم يسجد سجدة، ولم يصم يوما، ولم يؤدي زكاة، ولم يحج لبيت الله الحرام؟ كما قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون رجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله ولم يسجد لا سجدة ولم يصوم يوما إلى آخر ذلك. لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، إلا مع إيمان صحيح. هذه مسألة محسومة مجمع عليها عند السلف. الإيمان قول وعمل، والعمل ركن، ما يصح الإيمان بدون. ثم هذا تكذيب، ولذا يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع: فإذا لم يقل بعمل القلب فقد لزمه قول جهم، وإذا قال به فقد لزمه القول بعمل الجوارح. هذه أمور متلازمة. ولهذا كل من أتى بدليل على ركنية عمل القلب قل هو دليل على ركنية عمل الجوارح. أبشركم بعض إخوانكم من في السعودية الآن يقول: كان في مجلس بالأمس مع طلبة علم يعتبر مشايخ يعني، وجاءت مسألة الإيمان وكل يتكلم يمس المسألة، يعني هذا الذي فهمته من الأخ من بعيد وليس أحد عنده عمق، والأخ ما شاء الله ما شاء الله يصول ويجول وتكلم في المسألة حتى انبهروا يعني به. فوجدت أرسل رسالة وقال يعني: جزاك الله خيرا، هذه المسألة سبحان الله وغيرها من المسائل يعني هذه الحمد لله تصورنا لها تصور عظيم، لدرجة أنهم يعني تعجبوا من كلامي وتصوري ونقل كلام العلماء. فهذا نتيجة كتب السلف الكثيرة ونتيجة الإرادات المتعددة حتى يحصل التصور الواضح. ولهذا والحمد لله كل إخوانكم جزاهم الله خيرا الذين سافروا والتقوا هناك بطلبة وبمشايخ، والله الحمد والمنة، يحمدون الله سبحانه وتعالى دائما أبدا. فنسأل الله أن يبارك لهم في لقاء الأكابر، ونوصيهم ألا يلقوا إلا الأكابر، هذا شرطنا لهم. نحن إنما سمحنا لهم بمشاممة الأكابر وثني الركب عندهم، ولو ما عندك إلا واحد بركة، لا تأتي إلى القنوات والروافد المتعددة، خليك مع الأكابر والمنبع. ما تقول يعني أدنى أقضي وقتي بجوار الشيخ أروح وآجي، بارك الله فيك، إلزم الأكابر فقط، إلزم الأكابر فقط، وحاول أن تنتفع بهم، عدا ذلك لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك. فبعض الناس قد يشكك، وليس كل أحد عنده التصور في العلم، قد يشككك، ولا إخال إن شاء الله أن أحدا من إخواننا يعني يشك في هذا، لكن من باب الوصية العامة. فالشاهد أن مثل هذه الأمور وتكرار هذه الأمور وتعدد كتب السلف لا شك أنه ينتج تمييزا واضحا، والحمد لله، لمسائل المنهج ومسائل الأصول وغير ذلك، ولله الحمد والمنة. ولهذا بعضهم قابلني أحد الإخوة يعني هناك يمني، ما أدري هو مجنس ولا كذا، وكان يدرس مع بعض إخواننا في هناك، فقابلنا في الحرم المدني، قال جزاك الله خير يا شيخ، أنت ربيت رجالا فعلا، هذا يقول هو يعني، فالله المستعان، صلى الله ينفع بهم جميعا بإخواننا. نعم.
قال رحمه الله: والصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد، بحيث يأخذها الناس باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره. ثم قال المؤلف رحمه الله:
والله على كل شيء قدير. وهذه أمور ما يملك الإنسان غيرها، ما يقول أخذه بيميني وإن كان من الأشقياء، لا. طيب مسألة يا إخواني، العاصي يأخذه باليمين ولا بالشمال؟ مؤمن اللي عنده معاصي هل يأخذ باليمين ولا يأخذ بالشمال؟ هذا يأخذه باليمين، كان عنده معاصي يأخذه باليمين، وأما من أتي كتابه بشماله، وأما من أتي كتابه بشماله فإيه؟ فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيها ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوا. وكذلك ومن كتبه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا، أنه كان في عليه مسرورا، أنه ظن أن لن يحور. فهذا الكافر الذي يأخذ كتابه بشماله، أما المؤمن يأخذ كتابه بيمينه وإن كان يتفاضل الناس بحسب الإيمان. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: والصحف والميزان للثواب. فنحن نؤمن أيضا بالميزان للثواب، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، وقد اختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أم هو معنوي، فذهبت المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور
والميزان المذكور في القرآن
والوزن
المذكور
في القرآن معناه إقامة العدل،
هذا قول المعتزلة. نعم.
وليس ثمة شيء محسوس يوزن به، وعللوا ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعان، والأوصاف والمعاني لا توزن، وإنما الوزن يكون للأجسام، أما الأوصاف والمعاني فلا يمكن أن توزن.
انتبهوا، ما قالوا النص الفلاني عند البخاري وعند مسلم وكذا، النص يمنع هذا أن توزن الأعمال حقيقة، إنما العقول يا أخوان قاسوا أمور الآخرة بأمور الدنيا. هل الصلاة الآن توزن؟ ما توزن. الصلاة دي كم كيلو؟ أو الصلاة دي توضع في كفة وتوزن؟ الصيام هذه معاني، قالوا كيف توزن وهي معاني؟ وردوا النصوص الواضحة في وزن العمل، وزن البطاقة، وزن العامل، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا رحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كيف يقولون هذا بالعدل؟ والله يقول: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، ما يقال عدل، إنها لا تزن عند الله كجبل أحد في ساق ابن مسعود، أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ولكن العقول تحكمت فيهم، أنكروا عذاب القبر بعقولهم. افتحوا القبر، أين العذاب؟ سبحان الله. الوزن كيف توزن المعاني؟ شككوا في كل شيء يا أخوان، شككوا في كل شيء، وهم يدعون أنهم أذكياء العالم، وهؤلاء أخبياء لأنهم تركوا العلم المقطوع به إلى ظنون. فهل هذا شأن الذكي؟ هذا ليس بشأن الذكي، هذا شأن الغبي. أما الذكي من قاده عقله إلى الصواب، هذا الذكي. نعم. أما الذكاء العقل هذا المجرد عن الهداية، هذا وبال على صاحبه. نعم.
إسرافيل شيخنا،
نعم،
إسرافيل هو محمد العرش. قال البيهقي في شعب الإيمان: إسرافيل عليه السلام هو أحد حملة العرش في قول بعض أهل العلم وصاحب اللوح المحفوظ. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن زيد قال: لم يسمى من حملة العرش إلا إسرافيل. وممن قال أنه من حملة العرش الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كما في وصول الإيمان، ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش. واستدلوا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسرافيل يحمل العرش. أخرجه ابن الشيخ في العظمة أبو نعيم في حلية الأولياء، وهو حديث
أبو
ضعيف
الشيخ.
أبو الشيخ
نعم.
وهو حديث ضعيف في إسناد يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف، والأحرص بن حكيم وهو ضعيف.
نعم. إذا ما ثبت إلا حديث ضعيف في ذلك، أو إذا ما ورد الحديث ضعيف فلا يحتج به في هذا، ما يصلح. نعم.
شيخنا ذكر المصنف الحساب بعده،
خلينا في إسرافيل الأول، في شيء غير إسرافيل؟ نعم، يعني ذكره بعض العلم قد يعتقد صحة الحديث أو قلد غيره كما ذكر البيهقي يقول عن بعض العلماء، لكن إذا لم يأتي في ذلك حديث صحيح فلا يعول على الضعيف في ذلك، لا يعول على الضعيف في ذلك، والمعتمد على الصحيح. فإسرافيل المعروف أنه الموكل بالنفخ في الصور، ونقتصر على هذا إلا إذا دل دليل صحيح على أنه من حاملة العرش. نعم يا أحمد.
ذكر شيخنا في المنظومة الحساب ثم الصحف.
لا، الترتيب بعد، لأنه سيأتي بأشياء بعد ذلك غير مرتبة، ليس الترتيب، لأنه بعد ذلك يقول كذا الصراط ثم حوض المصطفى، وبعد ذلك يقول في الحوض والكوثر والشفاعة، ما قصده الترتيب، الترتيب شأن آخر. نعم.
فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البيضة.
طيب، قد يستدل بأنه العدل ما ورد عن بعض السلف في بعض التفاسير أنهم ذكروا أنه العدل والوزن يومئذ الحق، فأول ذلك بالعدل كما ذكر عن مجاهد وجماعة. فهل هذا القول وأنه المراد به العدل هذا قول لأهل السنة؟ الجواب: نقل الإجماع على أن أهل السنة والجماعة يرون أن الميزان ميزان حسي، ولم يخالف ذلك أحد من السلف. أما التأويل فقد يحصل تأويل من بعض السلف باللازم، وليس أن الميزان هو العدل مع إنكار الميزان، ولهذا لم يأت عن مجاهد ولا غيره إنكار الميزان. وفرق بين أن يأتي التأويل بالعدل وبين أن ينكر الميزان. ما الذي حصل من المعتزلة؟ أنكروا الميزان أن يكون الميزان حسيا، وأولوا لذلك بأن هذه معاني والمعاني لا توزن. هذا شيء ما قاله لا مجاهد ولا الضحاك ولا أحد من السلف. لكن قد يحصل التفسير من باب التنوع، هذا يفسر بالمزاحسية، هذا يفسر بأن العدل يعني الذي هو لازم الميزان الذي له كفتان حقيقية. وإن كان لا شك أننا حينما نأتي إلى التفسير نبين أن هذا ميزان حس وميزان حقيقي وواو الآخري، ونتوزن فيه الحسنات والسيئات ميزانا حقيقيا وواو، ثم نقول هذا يدل على عدل الرحمن سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا هو الأولى. لكن ما ورد عن مجاهد وغيره فإنه كما قلت لكم هذا إشارة إلى اللازم من الميزان وهو عدل الرب سبحانه وتعالى، ولم يأتي عن مجاهد ولا غيره ولا أحد من السلف أنه ماذا، أنه أنكر الميزان الحسي. ولهذا نقل الإجماع على الإيمان بالميزان وأنه ميزان حسي في كتب الاعتقاد، ولم يذكر في ذلك اختلاف. والشيخ هنا لما ذكر اختلاف قال اختلاف الأمة وليس اختلاف أهل السنة، وذكر أن الذي قال في ذلك هو المعتزلة، فلم يخالف أحد أبدا من أهل السنة والجماعة، ولو وجدت هذه المخالفة بمجاهد أو غيره لكانت بارزة معروفة معلومة. فالسلف منقول عنهم الإجماع في ذلك، ولم يأتي عن أحد خلاف ذلك. وكما قلت لكم فرق بين التفسير باللازم في هذا والإشارة إلى عدل الرب سبحانه وتعالى في ميزان أعمال العباد، وبين إنكار الميزان، بين إنكار الميزان. وقد ذكر مجاهد رحمة الله عليه في جملة من أثبت الميزان كما في بعض التفسير، أظن ذكر هذا ابن أبي حاتم وابن كثير هذا في جملة من أثبت الميزان. واضح إخوان هذه شبهة يريدها البعض، أن مجاهد رحمة الله تعالى من ينكر الميزان. نعم والوزن يومئذ الحق. نعم.
فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفئه ويميل منها لأنه نحيف ليس كبيرا الجسم، فضحك منه بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد، وهذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي.
نعم.
وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني،
الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأنه أو تملأ ما بين السماء والأرض، كل هذا على حقيقة والحمد لله. نعم.
وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعان فلا توزن، فنقول ردا على ذلك إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنا من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت، فالله عز وجل قادر.
تقول هذا لا نؤمن بذلك لأن الموت معنا، فالموت ما يتكلم. طيب السماء والأرض، طيب الحجر ينطق الشجر، سبحان الله سبحان الله، يعني هذا حظهم من الشريعة يا إخوان، حظهم من الشريعة، شرعوا مع الله سبحانه وتعالى، شرعوا شركاء، شرعوا وأحدثوا هذه البدع والضلالات، والناس يسيرون لهم أتباع، كل ناعق له من يتبعه، سبحان الله، ما دعوة إلا ولها أتباع مهما كانت، عبدت الشيطان جماعة وطائفة لهم أتباع، الشيعة والروافض الذين يطعون في صحابة رسول الله ويعتقدون ردة الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعهم كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالعشرة المبشرين في الجنة، حتى يقول قائلهم هذه زريبة، هذه أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، أعوذ بالله، احمدوا الله يا أخوان والله، أو دعك من هذه الطوائف حتى احمد الله أنك لست تبلغيا، تخرج موثق ب وموثق ب سلاسل التبليغ لا تخرج عن مدتهم التي حددوه وعن تنظيمهم الذي حددوه وعن بيانهم الذي أدعوه، احمد الله يا أخي. لكن نحن نلتقي على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة، مع علمائك جميعا مع عدم التقليد لعالم، لو أن العالم عنده خطأ نبحث. شوف ابن عثيمين اليوم قال في أجوج ومأجوج ماذا؟ في حرب من أهل السماء، في قتل الدجال للرجل، نبحث، ما عندنا بابوات. وهكذا الإنسان يخطئ ويصوب له، يهم ويصوب له، يجمل ويصوب له. منهج رشيد غايته الوصول إلى الحق والعمل به والدعوة إليه، لا أنت تتبع تعليمات مرشد ولا تعليمات كندهلوي ولا تعليمات أمير المؤمنين البغدادي ولا تعليمات المجاهد مجاهد الأمة أسامة بن لادن ولا تعليمات برهامي انزلوا الميادين اسحبوا أنفسكم الميادين ولوا المرأة احذفوا المرأة خذ فلان دع علان، ولا أنت تابع لرسلان يبقى 10 سنوات مصرا على الباطل فهو إمام، ويوم أن يرجع رجع الإمام، والإمام ما رجع ليه؟ قطعان قطعان كتاب مجنون ليلا من أفضل كتاب درس في أمريكا الكتاب، ولكن الحددين لا يفهمون ولا يفقهون. أحسنت، يشجعون بعدها بأيام والكتاب طي المراجعة وما أدري وأنا في طور. شوف الإمام، إمام رجعوا الإمام، أهلا ما في ينيام أحد مستيقظ يقول كيف تمدح اليوم وغدا تقول يحتاج، وما كنت تمدح بناء على إيه؟ ده أنت المادح وأنت المتوقف في لحظة واحدة، كيف هذا؟ ما في أحد. أنا ما أعجب من الرسلان، فرجل يحافظ على ملكه وعلى منبره، تلك شهوة يعمل لها، أما أنت مستفيد إيه؟ أما أنت أنتم يا قطعان يأخذكم ذات اليمين إمام، فإن رجع إمام أيضا، يعني إمام على كل الأحوال، أصاب إمام، أخطأ إمام، اعتذر إمام، فإن رجع ترجمنا له بالرجوع، وإن بقي مصرا ترجمنا له بالثبات. هذا كيف؟ فحمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. ابن باز محاكم، أحمد محاكم، الصحابي إذا انفرد بالقول محاكم لست بفاعل يا أمير المؤمنين، قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرأني يقتدى بهما. علامة تمس الأركان معاوية رضي الله عنه، يقول ابن عباس له: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم، لأنه لا يعذب نار إلا رب النار. أمة أثار، أمة أثار، تستند إلى الأثار، منهج رشيد، منهج رشيد، كل واحد له ميزان، حتى الأئمة لهم الموازين في أقوالهم، حتى الواحد حياته تنقسم قسمين، حياة يقبل فيها تحديثه وحياة يتوقف حينما يحصده الاختلاط، ونفرق بين ما كان من قبل وما كان بعد. ولو لم يحدث اختلاط، خبر فلان بالذات الثقة الثبت، الخبر هذا مردود لكونه وهم، وهو الثقة الثبت، لكن ثبت عند العلماء أن هذا وهم، والضعيف قد يقبل خبره بالذات. هذا فقه الانتقاء، ما أحد يؤخذ كلامه على إطلاقه ولا يرد كلامه على إطلاقه. إذا حكمت الأمة بالقبول أو الرد فنكون وراءها. هذا منهج رشيد، منهج عظيم، تحكم إلى قواعد العلم، وهذا ليس سهلا، والله يا أخواني هذا ليس سهلا، والله إبراز الكتاب السلفي تمحور حوله والانتفاع بالعلماء مع عدم تقديم أقوالهم على الكتاب والسنة إذا بانت، وإذا بانت كيف؟ بانت بالدليل، لأن بعض الناس أيضا عنده غلو في المخالفة. يعني عنده غلو في المخالفة، نفسه يتمنى اليوم اللي يأتي يخالف شيخه في 50 مسألة عشان يترجم نفسه، نفسه، وقد يخالف بالأقوال الضعيفة، لكن أنا خالفت، ويترجم نفسي بهذا. لا، خالف كما شئت، 50 500 5000 بدليل، دليل صار عليه العلماء ومشي وراء العلماء في هذا، حتى تكون مباركا حتى ولو أخطأت، حتى ولو أخطأت فيما خالفت في شيخك، لكن حسبك أنك تعبدت بهذا وصرت وراء علماء وهذا الذي تبين لك، تضاعف حديث شيخك أو تؤول حديث شيخك، ما في إشكال، ما في إشكال. ما زال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا ويعترف بعضهم لبعض بالفضل، هذا منهج عظيم. أنما رأس حياتي بنة، ورأس حياتي سيد قطب، ورأس حياتي كندهلوي، ورأس حياتي برهامي، أهلا عجيب والله، عجيب يا أخوان. يوم يقولون لو نجح فلان نجعلنا الدماء للركب، سامعا وطاعة، الأسلحة جاهزة، وبعدها بأشهر يبدو نحن أخطأنا، ده كان فلان أحسن، سامعا وطاعة. لا للفلول بعد اليوم، سامعا وطاعة. نحمل صور الفلول ونحن مع الفلول، سامعا وطاعة. كيف هذا؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ما في أحد يناقش، ما في أحد يناقش، ما في أحد يرفع يده يقول علامة هذا، ما دليله، ما الدليل؟ ولهذا هذه مسائل ليست سهلة يا إخوان، لأن هؤلاء يربون على هذا، ما يسمحون بمناقشة، ما يسمعون كذا. وربما وصفت بأنك قليل الأدب إن ناقشت أو اعترضت أو غير ذلك، اسكت عرض الشيخ، هذا سوء أدب، سوء أدب. كيف يعني الشيخ ما يسمح بالأسئلة؟ كيف ما يسمح بالأسئلة؟ ما يسمح بها مطروحة، يسمح بها مكتوبة؟ ما يسمح بها لا مطروحة ولا مكتوبة، يسمح بالاستشكال، قلت كذا وكذا. الله المستعان. مناهج يعني إخوان، يعني ليس الأمر سهلا. فالمعتزلة طريقة، والأشعرة طريقة، الخوارج طريقة، والمرجئة طريقة، والأشاعرة مئة طريقة، مترودية، كلابية، كرمي. يعني لو طلب منك بس تحصي أسماء الفرق لكان صعبا، كيف بأقوالهم، كيف بشبهتهم. يعني الخوارج كم طائفة بس، الشيعة كم طائفة. ولهذا لما تفتح كتب الفرق تدوخ راسك، هذا يدوخ، أقوال تلد أقوالا، تلد أقوالا، تلد أقوالا إلى الجد المئة. تعرفون المثل، العمدة ولد مئة غراب، هو نفس المسألة. كان أول القول يقولون العمدة ولد غراب، مثال يعني يضربونه لتشتت الأقوال. حتى أذكر بعض إخواننا وإحنا في سفر عمرة مرة في الحافلة، حافلة كبيرة 50 راكب، فأراد أن يفعل اختبار مثل هذا، فهو يسر بكلمة لواحد، أول واحد، وبعدين كل واحد يبلغها إلى غيره، وينظر بقى رقم 50 هيقول إيه يا ترى، هل هي تبقى كلمة ولا تبقى كلمات، وهل تنقل باللفظ ولا بالمعنى. صحيح، ناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا. فهذه عقول حثالة، لأنها خرجت من ماذا؟ خرجت من هدي الوحي والارتباط بالوحي والارتباط ب ودائما ما أذكر الوحي وحي يا أخوان، والوحي كاف، لكن الوحي بفهم السلف. الإنسان قد يفهم يا أخوان ويظن أن الكتاب والسنة، وهو على يسير على الكتاب والسنة، وكل طائفة تقول هذا، لكن المسند يا أخوان، المسند نناقش. مجاهد له كلام، هات الكلام تاع مجاهد هذا نشوفه. مجاهد يعني ما يحكم مجاهد رحمه الله إمام التابعين، ما يحاكم؟ سعيد بن المسيب ما يحاكم؟ ابن شهاب ما يحاكم؟ كل الأمة تحاكم مع حفظ قدرها، لكن لابد علماء. بفهمي أنا الذي قلت هذا القول، هذا لا يمكن أن يكون هذا القول قولا صائبا إذا كانت الأمة قد قررت خلافه، وجئت أنا أنقض إجماعهم أو أجمع على قول، أنقل إجماعا مع نقل الاختلاف، إنما قد أكون أنا المصيب في زماني من بين الناس أنا الذي أعرف الحق، هذا نعم يرد، ممكن إنسان يكون هو واحد الذي عرف الحق في بلدته في قريته في كذا في مملكته في جمهوريته، لكن ما حق إلا ونحن مسبوقون إليه؟ أي حق؟ سوف نكون مسبوقين إليه. إنما أخالف معالي الأمة وأقول اجتهادي، ما أبالي بإجماع أمة أبدا، إنما الإنسان مع الأمة في إجماعها وفي اختلافها. إذا المسألة موروثة في الأمة أنها اختلاف معتبر، أنقلها على أنها الاختلاف. إجماع إجماع، ويكون اجتهادي في اختيار قول من أقوال، ليس أن أخرج عن كل الأقوال. والإنسان يعرف قدره، ابن تيمية بحر لا ساحل له، وإذا ذكر الاعتقاد قال هذا قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث وكذا، وإذا ذكر في الفقه قال وهذه رواية عند أحمد وذهب الشافعي وإلى كذا، ما ينفصل عن العلماء. الشيخ الألباني اللي يزعمون أن الشيخ الألباني هذا رجل متحرر من الفقهاء والفقه وكذا، ويأخذ بالنص وظاهري، هذا كذب عليه رحمه الله. ارجع إلى كتاب صغير يمثل جانبا من جوانب فقه الشيخ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقدم المقدمة في المذاهب الأربعة وكيف تقدر أصحاب المذاهب، وينقل كلامهم رحمهم الله. ارجع إلى أحكام الجنائز واذكر نقل الشيخ، نقلات الشيخ. نعم قد تخالف في مسألة، قد تخالف في مسألة، قد يرجح الشيخ قولا عليه واحد فقط، نعم.
شيخ هذا كلام طبري،
نعم،
عن قول مجاهد.
اي نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، قال وكان مجاهد يقول الوزن في هذا الموضع القضاء.
نعم.
وراء بإسناد عن مجاهد قال القضاء وكذا، وكان يقول أيضا معنى الحق هاهنا العدل. وروى بإسناده عن مجاهد قال العدل،
أي لا شك الحق الحق والعدل. نعم.
ثم قال وقال آخرون معنى قوله والوزن يومئذ الحق قال وزن الأعمال. وروى بإسناده عن السدي قال توزن الأعمال. وعن عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل العظيم. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق قال عبيد بن عمير يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوض.
أعد الأثر الأخير.
روى بإسناده عن مجاهد في قوله والوزن يومئذ للحق قال، أي مجاهد، قال عبيد بن عمير يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوض.
كما قلنا يا أخوان، فرق بين تفسير أن المراد بحق هذا العدل وكذا، وبين إثبات الميزان وإنكاره. هذه شيء وهذا شيء. أنا قد أؤول آية، قد يؤول عالم آية تأويل، التأويل شيء، المراد بهذا شيء، المراد بهذا العدل وكذا هذا شيء، وكونه يثبت الميزان أو ينكره شيء آخر. هذا مهم جدا تصور مثل هذه المسائل. أنا قد أدرج مجاهدا رحمه الله هذه الأقوال ممن إيه؟ ممن ينكر كذا. مثل ايه؟ ها؟ احد يذكر؟ مثل تأويل مجاهد نفسه لمسألة لقول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وجون يومئذ ناظرة ناظرة الى ربها ناظرة، وتأويل. التأويل شيء، وكون مجاهد يثبت رؤية المؤمنين ربهم أو ينكر شيء آخر. قد يفسر الإنسان بمفرد مفردات المعاني، قد يفسر إنسان فيخطئ يخطئ، نقول تفسير خطأ، لكن هل كون التفسير خطأ ينسب إلى صاحبه الاعتقاد؟ لا، الاعتقاد شيء وكذا. أنت ترى مثلا هذه الآية من آيات عذاب القبر، أنا لا أراه، أنا لا أرى هذه الآية وأفسرها أن ليست في عذاب القبر النعيمة، هل معنى ذلك أننا أنكر إذن عذاب القبر النعيمة؟ هذا شيء يا أخوان وهذا شيء آخر. افهموا هذه القاعدة بارك الله فيكم، قاعدة نفيسة 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 جدا في فهم كلام السلف، حتى لا يأتيك واحد بمثل هذا يقول هذا مجاهد هنا أول وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بأنها منتظر لثواب ربه. هل معنى هذا أنني أنسب إلى مجاهد رحمه الله أنه ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؟ لا، إذا جاء ففسر. الحق بالعدل، هل معنى ذلك أنه ينكر الميزان؟ لا، كما قلت لكم معتقدي قد أبني على 100 دليل، هذا الدليل بعينه أولته على غير هذا، لكن المعتقد شيء آخر. واضح؟ فهنا مجاهد رحمه الله تعالى ينقل بأنه يؤتب الرجل السمين وكذا، لا يزن عند الله جناح بعوض، هذا في إثبات الميزان. وإثبات الميزان كمعتقد كما قلنا نقل في ذلك ماذا منهج السلف، كذلك في رؤية الرب سبحانه وتعالى نقل الإجماع في ذلك، وأن أحدا من السلف لم يخالف في هذا قط، إنما خالف في ذلك أهل البدع. وأنتم تعلمون أن أدنى المسائل لو وجد في خلاف بتشهر. شوف شيخ الإسلام ها نقل عنه مع إيه، مع لما بحثنا وجمعنا كلام شيخ الإسلام في مسألة فناء النار، شوف هاي كلمة يعني كلمة أو بعض أشياء، ومع ذلك الدنيا كلها تقول، يقول بعضهم يعني أنه شيخ الإسلام يرى فناء النار وله كلام في فناء النار، أي كل مجاهد كلام في الميزان وكل لمجاهد كلام في الرؤية، والأمة تكتم هذا. من منكم سمع بأن مجاهد ينكر الميزان الحقيقي أو أن مجاهد ينكر الرؤية؟ لكن تفسير الدليل الخاص لا يعود على المعتقد بالبطلان. والله هذه غالية أخوان، أنا والله أخواني بصراحة أنا مع إخواني زي ما قلت لكم، إحنا مع بعض زي بعض، عارفين الخفايا يعني إزاي، عارف أنت تحتاج إيه وممكن يلتبس عليك إيه، وممكن إن شاء الله إذا أنا مت اليوم أو أنت سافرت اليوم قد يأتيك شبهة وأنت في بلدك، فأنا أحاول كل حاجة أعرفها أقولها لك، كل حاجة خاف عليك منها أنبيهك إليها، احنا عارفين بعض، مش درس رسمي يا اخوان، مش نص ساعة احنا القبض على ساعة وربع بقى خلاص، واللي احنا والواحد يعني يشد نفسه كده وشمم نفسه، يا اخوان احنا قاعدين مع بعض، فعايزين نغربل قدر المستطاع ما نستطيع غربلته، نأتي على الأمر، نقول مجاهد ونناقش مجاهد ونشوف ايه اللي عند مجاهد رحمه الله، بحيث لو طرحت لك هذه المسألة يوما ما إذا ما شاء الله، كما قال أخوكم بالأمس، أخوكم ما شاء الله هو فارس المجلس من غير تحضير، بالسماع بس، بالسماع، لكن كثرت السماع عودت ذلك. نعم
شيخنا، في توجيه لكلام مجاهد، يعني مجاهد لم يقل بأن الميزان نفسه هو العدل، بل قال فسر الميزان بالقضاء وفسر
الحق، هذا في الموضع هذا، لكن في مواضع أخرى،
يعني هنا يقول شيخنا
في مواضع أخرى، في مواضع أخرى،
ويقصد بالعدل الحق والوزن يومئذ الحق، قال وكان مجاهد يقول الوزن في هذا الموضع القضاء والحق العدل،
أيوة
القضاء بالعدل،
أي نعم، لكن المواضع الأخرى لو تتبعت مجاهد تجد هذا في المواضع التي تذكر في الميزان تجد هذا، لكن كل هذا إنما إشارة إلى ماذا؟ إلى لازم الميزان وهو العدل، وأن الله سبحانه وتعالى عدل بين عباده بهذا الميزان، ليس إنكار الميزان. عندك أثار عن ذكر ابن كثير وذكر ابن أبي حاتم أيضا، في من هتلاقي ابن كثير ممكن في البداية والنهاية تجد نقل عن جماعة من أهل العلم منهم مجاهد رحمه الله تعالى في إثبات الميزان. نعم، فالمهم انتبهوا لهذه القاعدة يا اخوان. اذا فرق بين، حتى ولو قلنا مع يعني لو سلمنا جدلا بأن مجاهدا رحمه الله تعالى قد أخطأ في التفسير، فتفسيره الخطأ في التفسير شيء، الخطأ في التأويل شيء، ونسبة الاعتقاد إليه شيء آخر. ده اللي يعنيني، تبهتم؟ يعني كون العالم يأتي على دليل من الأدلة يفسره تفسيرا ما، تفسيرا خطأ، هذا لا يعني أن المعتقد ينسب إليه أو أنه بذلك ألغى المعتقد، لا، هذا دليل خاص رأى تأويله. أما ثبوت المعتقد فله الأدلة الأخرى، فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه. نعم نعم أي نعم نعم.
الله عز وجل قادر على أن يجعل الأوصاف والمعاني أجساما، ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول، بل إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقول، ولا يمكن.
سبحان الله، مربي الشيخ، مربي سبحان الله. نعم.
ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا، إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. واختلف العلماء في الذي يوزن، هل هو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل.
لكن سبحان الله إخواني، المنتفع بالعالم نادر سبحان الله. يعني لما يأتي واحد من أقرب طلاب الشيخ العثيمين ليقرر أن الشيخ له كذا ساعة، كذا ألف ساعة، ولم يذكر إلا أشخاصا ويعين أشخاصا في الجرح والتعديل، و سبحان الله، يهدم منهج الشيخ في جرح وتعديل، سبحان الله، ما كل أحد ينتفع. مثل ما يأتي واحد من ألصق الناس بابن باز ويسأل عن الشعراوي فيقول خذ منه ما الصواب واطرح الخطأ. إيه والله يا أخوان، ممن يسيل لعابك على مقام من الشيخ لو رأيت مقامه من الشيخ، ما كل أحد ينتفع يا أخوان. صدق النبي، إنما أنا قاسم والله يعطي، كذلك العالم يعلم، لكن الانتفاع هذا محض فضل الله، هذا محض فضل الله. قد يكون أبعد الناس عن الشيخ من يقرأ عليه وأقرب الناس إليه، وهو أبعد الناس عن منهج، ما انتفع، ما انتفع ولا فهم، أو يكون له غرض. الله المستعان. نعم.
واختلف العلماء في الذي يوزن، هل هو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل. وفي العلماء، وفي هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء إن الذي يوزن هو العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال: ثقيلتان في الميزان. وهذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل، ويبقى رد الإشكال الذي أورده المعتزلة ورد به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعان، فكيف توزن؟ ونقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال، واستدلوا لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل من المعاصي ثم يؤتى ببطاقة صغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقول هذا الرجل: وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجح بهن البطاقة، وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل. القول الثالث أن الذي يوزن هو صاحب العمل، واستدل القائلون بذلك بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال: فلا نقيم لهم، ولم يقل لأعمالهم ولا لصحائف أعمالهم، واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا.
هذا استدلال دقيق الحقيقة من الشيخ، فلنقيم لهم يوم القيامة وزن، ولم يقل لأعمالهم ولا لصحائف أعمالهم. نعم.
فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث بطاقة وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل، ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فقال تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهذا هو الحق، لكن حديث البطاقة قد يقال إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه، وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود والآية
هذا كله راجع للعمل، فإذا ثقل ميزان الشخص كعين كمعين فهذا راجع للعمل، وإذا ثقلت البطاقة فراجع للعمل الذي فيها أيضا، فهذا الأمر كله للأعمال. نعم.
وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك،
ولهذا كل هذا ليس من الاختلاف، لأن الأدلة دلت على وزن العمل ووزن العامل ووزن الصحيفة، فلا اختلاف. نعم.
وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، كما نقول فلان ليس له عندي وزن أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذاك الصريح، وعلى ذلك فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال نفسها.
الحقيقة هذا تعليل يعني ضعيف، يعني الشيخ يقول فإذا قال قائل لا شك أن استدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقام الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل، ولهذا صرح شيخ الإسلام فقال تنصب الموازين وتوزن بأعمال العباد، وهذا هو الحق، لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله، لكن خصوصية تحتاج إلى دليل. وأما حديث ابن مسعود وكذا فإنه محمول على أن النبي أراد أن يبين أن خفة الجسم تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذلك الصريح. الحقيقة هذا توجيه ضعيف، وما المانع أن نقول بأن كل هذا يوزن؟ ثبت الدليل بوزن الصحيفة، وثبت الدليل بوزن العامل، وثبت الدليل بوزن العمل، وكل عائد إلى العمل. نعم، لكن لا نخرج عن ظاهر هذه النصوص، ولهذا نقول لا تعارض بين هذه الأدلة، بل الجمع بينها هو الأقرب. نعم.
شيخنا كلام ابن كثير في البداية والنهاية.
أيوة.
ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قال القرطبي وقد روي عن مجاهد والضحاك والأعمش أن الميزان هنا بمعنى العدل والقضاء، وذكر الوزن والميزان ضرب مثل كما يقال هذا الكلام في وزن هذا. قال ابن كثير قلت لعل هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
نعم تمام.
ومن خفت موازينه وهذا إنما يكون لشيء محسوس. قال القرطبي فالميزان حق وليس هو في حق كل أحد، بدليل قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام،
يعني ما يوزن له شيء. نعم.
وشيخنا توجيه ابن كثير
يقول بأن هذا في موضع اللي هو الميزان وليس في كل. نعم. تجد تفسير نبي حاتم نقل آخر في يراد من يثبت الميزان. نعم نعم.
شيخنا السؤال.
نعم.
سؤال من أخ مالك من مصر يقول شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هل الكفتان للميزان كفة للحسنات وكفة للسيئات أم لم يرد ذلك؟
نعم نعم، كفة الحسنات وكفة السيئات فله كفتان، من ثقلت من خفت. نعم.
شيخنا ذكر ابن أبي حاتم بسندي عن مجاهد
وجاء أيضا أن له لسانا. نعم.
ذكر ابن أبي حاتم بسندي عن مجاهد في قوله فمن ثقلت موازينه قال من ثقلت حسناته. من ثقلت حسناته
أي. نعم. هذا متضمن لإثبات الميزان، هذا كلام من عن مجاهد؟
هذا ابن أبي حاتم بسندي عن مجاهد.
تمام. قال
فمن ثقلت موازينه قال من ثقلت حسناته.
تمام. والحسنة تثقل في الميزان الحقيقي. نعم لكن جاء في بعض الأثار. نعم
بقي البحث في هل الميزان
ابحثها ابحث لكن ما ورد مرفوع ولا ضعيف. نعم نعم
بقي البحث في هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها أو أن لكل أمة ميزانا حيث إن الأمم تتفاضل في الثواب أو لا أو أن لكل شخص ميزانا. في هذا أقوال للعلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. ولنستعرض الآيات الدالة على الميزان وما تدل عليه. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على أفراد لأنه قال الوزن،
ولا على إفراد،
ولا على إفراد لأنه قال الوزن. نعم. ولكن هناك أدلة تذكر الميزان، مثل قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموازين هنا جمع، وفي حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، والميزان هنا مفرد. فمن قالوا بما يقتضيه الجمع قالوا بأن المراد بالميزان في قوله ثقيلتان في الميزان الجنس، ومن قالوا بأن الميزان واحد قالوا إن الجمع في الآية باعتبار الموزون. والذي يظهر لي والله أعلم أن الموازين متعددة بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لزم أن تكون موازين أعمالها
لموازين
أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد توفى 70 أمة، وهي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا، فزمنها من العصر إلى الغروب، ويعطون أجرهم مرتين. إذا لا يمكن أن يكون ميزان هؤلاء كميزان الآخرين. ثم إن رجحنا الحسنات معناه أن تنزل الكفة لا أن ترتفع، ثم إن رجحان الحسنات معناه أن تنزل الكفة لا أن ترتفع الكفة، فهي لما تثقل تنزل. وفي حديث البطاقة: طاشت السجلات أي ارتفعت. وعلى هذا يكون الوزن من جهة نزول الكفة إذا ثقلت كالوزن في الدنيا. وأما من قال إن رجحان الحسنات يكون إذا ارتفعت وأن هذا هو الثقل، فهذا غير صحيح وهو خلاف محسوس. نسأل الله أن يثقل ميزاننا يوم القيامة.
اللهم آمين. اللهم آمين. هذا الكلام على الميزان الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأنه ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان وتوزن الأعمال عليه، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة رضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وهناك قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء أصحاب الأعراف، فيوقفون على سور بين الجنة والنار، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفهم بسمائهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. خلاف المعتزلة الذين يقولون بأن الميزان ليس بميزان حقيقي وإنما كناية عن العدل. نعم.
شغل الشيخ الإسلام في الوسطية يتكلم عن ميزان الكفار.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها.
إيه نعم، هذا سبق قررنا أن هؤلاء لا حسنة لهم أصلا، قال الله: ولا حسنة. ولهذا فإنه لا يوزن أعمالهم ميزان حسنات وسيئات، وإنما يقررون بأعمالهم ثم يساقون إلى النار والعياذ بالله. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف عند الصراط. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.